المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم إلى برنامج المجلة السياسية. أعلنان مهمان خرجا هذا الأسبوع من دمشق، أولهما اللجنة التمهيدية للحوار الوطني التي تعد بعناوين العدالة الانتقالية والبناء الدستوري، أما الإعلان الثاني فهو حكومة جديدة منتظرة الشهر المقبل. هل هذه التطورات المتزامنة مع انعقاد مؤتمر باريس الدولي حول سوريا تحمل في طياتها رسائل للمجتمع الدولي بأن دمشق سائرة على قدم وساق في الانتقال السياسي وفق المعايير الأوروبية والدولية بين مزدوجين، إذ إن هذه الدول لا تزال تتعامل مع انفتاح حذر، حيث إن قرارات رفع العقوبات لا تزال تدريجية ومرحلية، كما أن الهاجس الأمني كان واضحا في خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام مؤتمر باريس، والذي دعا فيه السلطات الجديدة إلى مكافحة الإرهاب. ما هو سقف وحيثيات خارطة الطريق الأوروبية والفرنسية تجاه مرحلة الانتقال السياسي في سوريا؟ وهل من عقبات أمام رفع العقوبات الدولية والأوروبية؟ وما أهمية العدالة والمحاسبة في تحقيق سلمية الانتقال السياسي في البلاد؟ أهلا بكم في برنامج المجلة السياسية، يمكنكم المتابعة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لإذاعة مونت كارلو الدولية. أرحب في هذه الحلقة بضيوفي في استوديوهات مونت كارلو الدولية، الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الرؤوف درويش، أهلا وسهلا بكم. أرحب بالكاتب والباحث السياسي أحمد خطاب، أهلا وسهلا. وأرحب بالأستاذ معتصم كيلاني الباحث في القانون الجنائي الدولي، أهلا وسهلا. إذن بعد مؤتمر باريس أمس هناك تحديات أساسية رفعت بعد هذا المؤتمر، تحديات متعلقة بمكافحة الإرهاب، بالمساعدات الدولية، بإدماج قسد في الجيش السوري، إضافة إلى مسألة المحاسبة. أولا نستمع إلى ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول التحدي الأمني.
فيما يخص هذا الجانب الأمني، نؤكد على التزامنا تجاه قوات سوريا الديمقراطية التي كانت حليفا وثيقا في محاربة الإرهاب. نحن أوفياء لحلفائنا لأننا ندرك جيدا ما ندين لهم به، فقد خاضت هذه القوات معركة شجاعة إلى جانب التحالف الدولي الذي كنا جزءا منه، ومن هذا المنطلق فإن واجبنا اليوم هو دعم مصالحهم وعدم التخلي عنهم، كما سعينا إلى فعل ذلك عام 2018 عندما بدأت أولى عمليات الانسحاب. كما نؤكد هنا أن دمج هذه القوات بالكامل في عملية الانتقال السياسي في سوريا أولا سيخدم هدفكم الأمني، لأنها قوات قتالية صلبة وذات عدد كبير، ومن مسؤوليتكم اليوم أن تدمجوها في هذه العملية وتمكنها من الانخراط في هدف مشترك، وهو محاربة الجماعات الإرهابية التي تهدد استقراركم والحفاظ على سيادتكم، ونحن على استعداد لتقديم كل ما يمكن لدعم ذلك بما يخدم أمنكم وأمن جيرانكم. Et tout ce que nous pouvons faire pour aider à cela
au service de votre sécurité et celle des voisins, nous le ferons. استمعنا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثا في ختام مؤتمر باريس الدولي حول سوريا. السؤال الأساسي الذي يطرح اليوم هو حول الأولوية. أستاذ معتصم الكيلاني، هل الأولوية اليوم بالنسبة لفرنسا هو التحدي الأمني من ضمن تحديات أخرى؟ طبعا
بالنسبة لفرنسا، يعني أحد أهم التحديات اليوم أو أحد أهم الأولويات اليوم اللي عم تطالب فيها، شفناها من ابتدأت من مؤتمر العقبة إلى مؤتمر الرياض ومؤتمر باريس، موضوع الأقليات، موضوع حماية الأقليات، وموضوع عملية إشراك كافة أطياف الشعب السوري بعملية إما أنه الحوار الوطني أولا، وأيضا الإشراك بالعملية السياسية وبالحكومة الانتقالية الذي أتوقع أن تصدر في 1 مارس العام 2025. أيضا مبارح كان ظاهر من الرئيس ماكرون كان عم يحكي كتير على موضوع التحدي الأمني أو الجيو أمني الجديد اللي عم ينطرح، بموضوع وربطه طبعا بموضوع قسد، أنه اليوم قسد هي ضامن طبعا هي وجهة نظر رئيس ماكرون أنه هي ضامن لعملية محاربة الجماعات الإسلامية، فيجب أنه يكون في إدراج لها ضمن وزارة الدفاع وضمن الجيش السوري. وطبعا هذا الحكومة كانت واضحة من البداية أنه هي عندها استعداد أنه يكون في يعني قصد أنه تنضم للجيش السوري ولوزارة الدفاع، لكن ليست كقطعة واحدة أو ككتائب مجمعة واحدة، لكن يجب أن تكون هي مندمجة بشكل كامل كأفراد ضمن وزارة الدفاع وضمن الجيش السوري. وهذا هي أحد الأشياء العالقة حاليا بموضوع عملية وجود حل سياسي بشمال شرق سوريا، واللي اليوم يعني في دول مركزية عم تسعى أنه يكون في حلول سياسية بشمال شرق سوريا. طبعا الدور الأكبر هو لتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن في أطراف تانية دخلت على عملية الحوار، وشفنا نحن خلال العشرة أيام الماضية الرئيس البرزاني رئيس أقليم كردستان العراق كيف كان له تدخلات، أنا أعتقد تدخلات جدا إيجابية تسعى إلى وحدة البلاد في سوريا.
نعم.
وأيضا يبدو أنه هنالك دور في الأيام الماضية دور لفرنسا لكي تلعب دور لإيجاد حلول سياسية لشمال شرق سوريا،
تحديدا حول مسألة إدماج قسد في الجيش السوري. يبدو أن هناك عقبات أمام هذا الملف أستاذ أحمد خطاب.
نعم، يعني أولا أريد أن قد يبدو كلامي صادما قليلا، أريد أن يعني أوضح بأنه التركيز على قسد يعني هو شيء مبالغ فيه. أولا قسد كانت تضع قوات قسد كانت تضع صور الرئيس بشار الأسد قبل أن يطاح به في أماكنها، وكانت أجهزة المخابرات السورية تتجول في القامشلي وعند قسد، وكانت قسد لم ترفع علم الثورة، كانوا خارج الثورة السورية، هم اختاروا هذه الخيار. وثالثا هم أكراد سوريين، بس في عندهم أكراد عراقيين وأكراد إيرانيين وأكراد ترك، وعليهم وفي ناس جايين من مناطق الجبلية من جماعة ما يسمى القنديل جبال القنديل، عليه في عدة أمور إشكالية، وذلك والحقيقة هم الذين انعزلوا عن الثورة. لذلك أنا ألوم الرئيس، معلش أنا صريح يعني طبعي، ألوم الرئيس ماكرون بأنه يركز على قسد. قسد صحيح هي يجب أن تدمج، ولكن قسد تشترط أن تدمج ككتلة واحدة. لا يجوز تصور أنه في كتلة والله كردية قسدية وبيجوا التركمان كتلة تركمانية والأرمن كتلة أرمنية، يا سلام على البلد، بصير كله كتل وشلل وعصابات إذا بدك تعبير، هذا مش من البلد. لذلك أنا أعتقد بأنه الرئيس ماكرون كان عليه أن يوازن، وبيتحدث هو أيضا معلش أنا اسمحي لي، بيتحدث عن حكاية أنه الإرهاب ما الإرهاب، ويقول الإرهاب داعش، ليش وين ليش بس داعش الإرهاب؟ الإرهاب داعش إرهاب ونص، أنا معه مش مو إرهاب، بس وين هالميليشيات الإيرانية اللي عاثت فسادا في سوريا كذنبيون وفاطميون وعيوشيون وخديجيون
وذبحوا هو المقترح،
لماذا لم يتطرق بحرف إلهن؟ كان عليه أن يوازن، معلي اسمحي لي، كان وأنا بمستعد أقول يا بوجو، كان عليه أن يوازن شوي عندما يتحدث عن الإرهاب، فبالتالي يعطي انطباع بأنه يعني ما في توازن تماما بالسياسة الفرنسية، في شوية ميلان نحو قسد ونحو إلى آخره.
طيب
في موضوع حماية الأقليات، خليني أخلص سمعتي، حماية الأقليات أيضا أنا أرفض هذا المفهوم، نحن في بلد ديمقراطي، والديمقراطية أنا والله قارئ عن الديمقراطية يعني شوي بعرف شوي بالديمقراطية وعايش ببلد ديمقراطي هون صار لي 40-50 سنة. الديمقراطية تعني نظرة إلى كل الناس على أنه مواطن، مفهوم المواطني أول مبدأ بالديمقراطية، لما في أقليات وأكثرية ما فيش، يعني أنت كيف تصور أنه أنا أجي لفرنسا وقل أنا والله حامل الأقلية البوذية فرضا، لنفترض أنه أنا زعيم البوذيين هون، هذا كلام ما بصير، فكيف يطلع هو ما في أقليات وأكثرية؟ هذا يجب أن يلغوه، الفرنسيين عليهم ينتهوا من هالحكاية، وما بحق أنا المسيحي، أنا إذا مسلم المسيحي أنا أولى فيه من أنه يجي واحد من السويد يقول لي أنا والله بدي أحمل. فبالتالي في موضوعين، موضوع حماية الأقليات عليه، وعلى الرئيس ماكرون يلغي هذا الموضوع، يعني أنا بنصحه يعني مشان مستقبله السياسي إذا بده. وعندك موضوع حكاية قسد، عليه هو قسد يجب أن يتوجه بالكلام ليس إلى الإدارة الجديدة، إلى قسد أيضا أن تقوم بما يتوجب عليها، أن تطرد الجايين من جبال قنديل، وأن تتخلى عن أجلان وعن الفكر الماركسي.
طيب لنسأل رأي أستاذ عبد الرؤوف درويش اليوم فيما يتعلق
يعني بكل وضوح
فيما يتعلق
على قسد اتصلوا فيه معلش من 3 أيام، وعملت معه المقابلة على التلفزيون اسمه اليوم، والمقابلة موجودة معي، وقلت لهم بالحرف الواحد عليكم أن تلتحقوا بالإدارة الجديدة وإلا أنتم يعني، وهم موجود وشكروني الحقيقة، هاي موجودين هم قصد يعني بالتلفزيون اليوم طلع يعني بتشوف المقابلة.
طيب اليوم ما أهمية أن يتم جميع المكونات في الجيش السوري، خاصة فيما يتعلق بهذه المرحلة الانتقالية التي يجب بحسب يعني ما يقول الغرب أن تكون تشرك جميع الأطياف كل مكونات الشعب السوري؟ أستاذ عبد الرؤوف درويش،
هو في الحقيقة يعني مشكلة قسد مشكلة على جانب في منتهى الأهمية. عمليا من تكوين قسد، تكوين قسد يعني مشكل في الحقيقة، لأنه جزء كبير من قسد هو عبارة عن أعضاء من حزب العمال الكردستاني اللي إجوا من سواء من جبال قنديل كما ذكر الأخ أحمد، ولا من كردستان العراق، ولا من أماكن أخرى. بالإضافة إلى ذلك يعني الكل يلاحظ على سبيل المثال أنه كانت قسد تتعامل مع النظام السوري بشكل كبير كتير، بتصدر له البترول وتقبل الأماكن الأمنية تبعها في شرق سوريا، وبالتالي يعني يوجد هناك نقاط استفهام كبيرة على قسد. والمعروف أنه قسد اللي أنشأ قسد أن الأمريكيين يعني معليش، وهي بحماية أمريكية، وإذا زالت الحماية الأمريكية عن قسد، قسد بعتقد ما بتبقى 3 أيام في شمال شرق سوريا. والآن هن في وضع إلى حد ما صعب، لأنه تصريحات ترامب الأخيرة نعم. واللي قالها بشكل
علني فيما يتعلق بالمساعدات
نعم. بخلال شهرين رح نسحب قواتنا من 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 من, من سوريا وبالتالي المفروض على قسد يكون في عنده نوع من العقلانية بحيث أنه يستطيعوا يندمجوا ضمن المجتمع السوري، اللي هو كان في طول حياة سوريا ما كان في هناك لا طائفية ولا كان في هناك تمييز، ومشهورة سوريا بعدد الأقليات اللي موجودة فيها
نعم.
وبالتالي في هناك هذا التسامح الكبير. والآن زال نظام حافظ وابنه المجرم بشار. طيب الآن إذا عليهم هن إنه يثبتوا في واقع الحال أنه هن جزء من هذا المجتمع
نعم.
أما فيما يتعلق بانضمامهم إلى الجيش، يعني هل يعقل أن يكون هناك فصيل له وضع خاص ضمن الجيش السوري؟ يعني هذا غير معقول، يعني سنعود إلى الأساليب اللي استخدمها حافظ الأسد واللي استخدمها ابنه فيما بعد واللي خلق المآسي اللي حدثت في
طب
سوريا.
هل هذا يدعنا يعني نطرح السؤال حول المصالح الأوروبية اليوم في التخوف من يعني ملف الإرهاب للتركيز على موضوع قسد؟
أعتقد أنه التخوف الأوروبي مبالغ فيه إلى حد كبير، وبشكل خاص ما يصدر عن السلطات الفرنسية، سواء رئيس الجمهورية ماكرون ولا بعض السياسيين الآخرين ومنهم وزير الخارجية عندما ذهب إلى دمشق وعمل لقاءات مع الأقلية المسيحية في باب توما وغيره. يعني هذا شيء مخجل، فعلا شيء مخجل. متى كانت سوريا يعني تتعامل مع المسيحيين بنظرة فوقية؟ متى كانت سوريا تتعامل مع المسيحيين على أنهم ما كانوا مواطنين؟ يعني أنا أريد أن أشير فقط في هذا في هذا المجال أنه بعد أول رئيس وزراء لسوريا بعد الاستقلال كان فارس الخوري. فارس الخوري مسلم أم مسيحي؟
نعم.
الدستور السوري في عام 1950
كانت تابعة لفارس الخوري الأوقاف الإسلامية، لأن الأوقاف الإسلامية تتبع لرئيس الوزراء، وحكما صار مسؤول الأوقاف الإسلامية في سوريا، ولا أحد يصدق ولم يعترض أحد. هذا قبل أن يأتي آل الأسد بالتدمير والخراب والشرذم.
ثم بعد ذلك في عام 1950 عندما أعلن عن دستور البلاد وما بعد، مرت سوريا في مرحلة رائعة جدا من الديمقراطيات قبل الاتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة في مصر، وكانت فيها انتخابات نزيهة ويشهد لها العالم كله. وكان على سبيل المثال على ما أذكر يعني مشكلة الانتخابات اللي صارت يعني في بين مصطفى السباعي اللي هو من الإخوان المسلمين وعدنان المالكي
رياض
المالكي على ما أذكر
أخو عدنان
ورسب فيها مصطفى السباعي، يعني بالرغم أنه هو كان المسؤول المسؤول الإخوان في سوريا. يعني لا يوجد هذا الشيء، يعني لا يوجد مجال للتخوف أنه ماذا سيحدث في سوريا. ثم يأتون من أوروبا لكي يشرعوا علينا يجب أن تعمل كذا ويجب أن تعمل دستور كذا.
طيب بالتزامن مع هذا المؤتمر،
عفوا كلمتين فقط، نحن قادرين على أنه نعمل اللي عمل دستور 1950 واللي يعتبر من أفضل الدساتير اللي موجودة في هذاك الوقت، فبيستطيع أنه هو كمان يعمل دستور جديد بيتناسب مع رغبات ومتطلبات الشعب السوري.
تزامنا مع مؤتمر باريس الدولي حول سوريا، يعني كان هناك أيضا مؤشرات ظهرت من سوريا هذا الأسبوع، بدءا من الإعلان عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، والإعلان عن أن الحكومة ستصدر وستتشكل في بداية الشهر المقبل. هل هذه علامات إيجابية؟ وماذا عن طبيعة هذه الإعلانات السياسية؟
طبعا بس أنا عندي تعقيب صغير على موضوع الأكراد وقصد، لازم نحن يكون عندنا تفريق واضح. يعني نحن وقت بنقول قصد لا يعني الأكراد، الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري وجزء أصيل من الوطنية السورية، والأكراد هن خلال 50 عام الماضي تعرضوا للمظلومية كتير كبيرة من البعث ومن النظام السوري السابق، حرمهم من أبسط حقوقهم اللي هو تعلم لغتهم، الحصول على الهوية السورية. فلحنا لازم نكون يعني فاصلين تماما بين صحيح. الإدارة التي تحكم اليوم المناطق اللي فيها الغالبية الكردية وبين الشعب الكردي اللي هو شعب أصيل للشعب السوري وبحق له المشاركة في الحكم وبحق له الحصول على كامل حقوقه كمواطنين أصيلين في الدولة السورية.
طيب قبل إغفال هذا الملف، إلى ماذا، إلى أي حد يعني هناك تخوف من مخيم الهول اليوم في شمال شرق سوريا؟
أكيد اليوم يعني هو مع كل صراحة كمان يعني قصد اليوم هذا أحد الأشياء اللي عم تبتز فيه العالم، أنه اليوم أنا إذا ما صار اللي بدي إياه ممكن أنا أفرغ السجون، طلع المعتقلين، طلع الإرهابيين بين قوسين. طبعا هذا يعني هذا جزء من نوع من الابتزاز عم تكون على الدول الأوروبية وعلى الحكومة السورية الجديدة، مثل ملف العقوبات. يعني ملف العقوبات على اليوم على سوريا هو جزء من الابتزاز عم تمارسه اليوم دول الاتحاد الأوروبي. على كل حال موضوع اليوم في عنا خطين أساسيين خلال الأسبوع الماضي، أعتقد هن المؤشرات إيجابية لخارطة الطريق اللي أظهرت من قبل الرئاسة السورية خلال الفترة الماضية، اللي هو أولا موضوع تشكيل لجنة الحوار الوطني السوري، وبعتقد أنا نقطة تحول إيجابية أو بتدل على بدء مسار الحوار الوطني السوري، أنه بدأ هذا الحوار بتشكيل هاي اللجنة اللي اليوم هي عليها مسؤولية كتير كبيرة، لأنه نحن السوريين لازم 22 مليون يشاركوا بالحوار الوطني، فما بعرف قديش بده يكون اللجنة، قديش عندها دور كتير كبير.
طب ماذا عن تركيبة هذه اللجنة؟ هل هي فعلا تمثل كل أطياف الشعب السوري؟ خاصة أننا سمعنا شعارات تتعلق بعدم المحاصصة الطائفية وإلى آخره.
يعني هلأ أنا شخصيا كمعتصم كيلاني مالي مع الطائفية، أنا بقول دائما أنا طائفتي الوطنية السورية. فأنا إذا كنت تخيرت بين حدا كطائفة وحدا تكنوقراط من دون طائفة، لأنا بروح على التكنوقراط. على الأقل أنا في سيدتين أنا كتير بحترمون موجودين بهي اللجنة وبآمن بقدراتهم وعندي ثقة كتير كبيرة فيهم. فبغض النظر عن باقي اللجنة كل الناس خير وبركة، وأنا بتمنى عن جد أنه يعني من العنوان العريض الحوار الوطني السوري عن جد أنه يكون في عندهم معايير جدا هامة. وأنا كمان هي كاقتراح طبعا للجنة التحضير للمؤتمر، أنه يكون في مؤتمرات محلية في كل مناطق سوريا، ومن المؤتمرات الحوار المحلية يطلع منها مؤتمر وطني شامل لكل السوريين بيشمل جميع السوريين بكافة أطيافهم، قبل الدينية الفكرية والسياسية، قبل ما نقول دينية وطائفية، بس أنا مع أنه يكون في تمثيل لكل السوريين.
نعم، سأتطرق فيما بعد إلى مسألة تشكيل الحكومة الموعودة في أذار مارس المقبل، لكن أستاذ أحمد خطاب، بعض الانتقادات سمعنا خلال هذا الأسبوع عن تشكيلة هذه اللجنة التحضيرية، هل هي فعلا ممثلة وتمثل كل أطياف الشعب السوري؟ لأنه سمعنا بعض الانتقادات بأنه هناك بعض
سأجيبك. أولا تعليق بسيط قبل أن أجيب على ما تفضل به الزميل يعني الكيلاني حول موضوع أن الأكراد هم يعني مضطهدوا، كل الشعب السوري كان مضطهد. هلا رئيس الأكراد رئيس قسد اسمه مظلوم عبدي ويقول أنهم لم يأخذوا جوازات سفر. أنا رفضت سفارة السورية يعطيني جواز سفر، كنت بدون، في بتعرفي بالكويت اللي ما عنده جنسية بيسموه بدون. أنا ممكن سمي حالي مظلوم أحمد كمان إذا هو مظلوم عبدي، لأنه اسمه حركي مو اسمه الحقيقي هو مظلوم. أنا مظلوم أحمد أيضا كمان، بروح بعمل دولة يعني بعمل كيان، ما كل واحد لما أخذ جواز سفر. هاي ملاحظة على السريع يعني حتى ما نضخم الأمور، كله كان مظلوم.
الحوار الوطني لأن هناك ملفات كثيرة
فيما يتعلق. فقط هذه الملاحظة تعقيب على ما تفضل به الأستاذ الكيلاني. فقد المهم بالنسبة لي أنا الحقيقة يعني أرى أنا موقفي نقدي من هذه اللجنة، قرأتها وشفت اتجاهاتها يعني كله اتجاه إسلامي مع الأسف على رأس الإسلام. يعني إحنا منا يعني منا ضد الإسلام يعني والتيار الإسلامي المنفتح الديمقراطي إذا بده يعمل ديمقراطية، بس كان يجب الحقيقة تنويعها في يمين، في أنا بسوريا في يمين وفي وسط وفي يسار. في يمين ليبرالي بده أسواق، بده حرة، بده تعرفي بده تجارة، وفي وسط قومي أو بعثي أو اشتراكي، وفي يسار ماركسي لسه بقايا بجوز ما دروا إنه الاتحاد السوفيتي يعني انهار بالاتحاد السوفيتي لهلا، لسه بيحكوا ماركسي وقوانين لينين والديالكتيك. على كل في يمين ووسط ويسار، هذا مو بإيدنا، عليهم كانوا يحطوا بصراحة باللجنة يمين ووسط ويسار حتى شوي تغطي كل، لأنه سوريا مسيسة. البدوي بحط راديو بذان الحمار أنا شايفه بيقول وبيسمع الأخبار إيه قطرية قومية قومية القدر. يعني الشعب السوري مسيس مو مشكلة عليهم. كان الحقيقة أنا تركيبها ما لم أرتح له كثيرا، وين كان الأخ الكيلاني يعني أشاد بالثنتين دول أنا لا أعرفهم، بس أكيد النساء أفضل من الرجال عموما، يعني في عندهم عطف وحنان وعقل منفتح أكثر من الرجال بشكل عام. عم بحكي أنا أصدقه يعني بشكل، ولكن كان يجب الحقيقة كان يجب أن يكون التشكيل التركيب شوي غير مطمئن. هذا التركيب عندما يكون تيار واحد مهما كان هذا التيار منفتح سيبقى ضمن قوقعة معينة، هذا رأيي.
أستاذ عبد الرؤوف درويش، ما رأيك؟
هو في الحقيقة يعني بعتقد أنه يعني عم نروح بعيد كتير في الموضوع ونحمله أكثر ما بيحتمل. يعني هي عبارة عن لجنة، واللي سمعته أخيرا أخ أبو فيصل انه راح يكون في هناك اجتماعات لهاللجنه في المحافظات، يعني هذا اخر شيء اذا كنت انا سامع منيح. فهاللجنه راح تجتمع في المحافظات وتصير في مناقشات حول اشياء كثيره طبعا اللي بتهم المجتمع السوري، بتهم شكل النظام كذا الى اخره. وراح يكون في هناك من خلال هالاجتماعات تتكون اعضاء، يكونوا اعضاء المؤتمر. وبالتالي بعتقد يعني ما المفروض يعني نركز كثير على تكوين هاللجنه المكونه من 10 اشخاص و11 شخص، لانه مو هن اللي راح يكونوا المؤتمر في المستقبل.
سبعة.
يعني شو ما كان العدد هذه، يعني هذه ناحية أنا باعتقادي مهمة، لأنه الموضوع مو هو بهالسهولة حتى تقدر تمحي كل شيء وتعمل كل شيء في هالوقت القصير اللي نحن فيه بحاجة ماسة إلى أشياء في منتهى الأهمية فيما يتعلق بالمواطن. يعني كما تعلمين أنه لا يوجد هنا، البلاد مدمرة بالكامل، لا يوجد هناك لا كهرباء ولا غذاء ولا ماء ولا حتى شيء، حتى التعليم، حتى البنى التحتية كلها مدمرة. فإذا يعني خلينا نمشي شوي شوي ونحكم عليهم من خلال الممارسات تبعهم. يعني راح نشوف إذا كانوا هن فعلا راح يقوموا بهذا الشيء اللي راح يقوموا فيه، يعني يقوموا يقوموا بزيارات المحافظات والاجتماع مع الناس المعنيين بالأمر اللي بقصد فيهم، سواء مفكرين ولا فنانين ولا مثقفين.
خلال المرحلة الماضية كان هناك وعد بإطلاق الحوار الوطني، ولكن كان هناك عقبات أمام هذا الملف، حتى أننا يعني سمعنا بأنه تم توجيه الدعوات للأشخاص وليس للمكونات السياسية. هل اليوم تم تفكيك هذه العقبات المتعلقة بالحوار الوطني، وهل أصبح الإعلان الدستوري قريبا بحسب ما وعد أحمد الشارع الرئيس الانتقالي السوري بأنه سيتم الإعلان الدستوري بعد تشكيل هذه اللجنة؟
هلأ أنا بوجهة نظري يعني أحد أهم الأشياء اللي صارت بصراحة أنه الائتلاف وهي التكوينات السياسية المعارضة بين قوسين أنه هي فككت نفسها وانحلت، لأنه كان لابد من الانتهاء من هاي المرحلة بصراحة السوداوية.
لماذا السوداوية؟
لأنه يعني هاي المؤسسات بصراحة بعمرها ما مثلتني أنا كسوري، وكتير في سوري ما بتمثلهم كانت هاي المؤسسات. هاي المؤسسات كانت بتمثل بالدول،
لكن خلال يعني 11 عاما أو 15 عاما وخلال الفترة الأولى كانت هذه المكونات السياسية هي من تتعاطى بشكل مباشر مع المجتمع الغربي، مع فرنسا
هي اللي عم تتعاطى. بس أنا ما كنت مسؤول عن تشكيلها، ولا كانت بتمثلني، ولا قراراتها كانت بتمثلني، وكل كانت بتمثل دول وتوجهات هي الدول. وأنا بوجهة نظري هي أطالت من عمر هذا النظام بعملية تفاوض طويلة، وحولت عمليات مسار التفاوض من جنيف لستانة، وحولت عملية تفاوض بين المعارضة والنظام السوري لعملية استبدال أسرى عسكريين بأستانة، وميعت كتير. هذا عندي كتير وجهات نظر وتحفظات العلاقة بالائتلاف، بس الحمد لله هي أول نقطة أنه حل حاله هذا الائتلاف، هي نقطة كتير إيجابية صراحة. أي اليوم أنا انتهى دور الوظيفي، كان إلا دور وظيفي سلبي أم إيجابي، انتهى هذا الدور بسقوط هذا النظام. اليوم نحن عنا عم نبني دولة جديدة، هاي الدولة الجديدة بتعتمد على الكفاءات. أنا مع دائما على فكرة موضوع أنه يكون في كتل، لكن كتل تنشأ اليوم حديثا، مو كتل أنشئت على ظروف معينة وانتهت هاي الظروف بانتهاء هاي الكتل. أنا مع أكيد اليوم الحوار الوطني السوري ما يكون فقط، وأنا هذا ما أخشاه صراحة، يعني أنه يكون هو عبارة عن تشكيلة طائفية ويصير في اعتماد على رجال الدين بدل من رجال الفكر، وهذا أحد التخوفات اللي أنا خايف منها كتير. ودائما أنا وين بأي مكان بكون موجود فيه بقول أنه نحن بدنا تنوع وتشكيل من مختلف الأطياف الفكرية والسياسية بسوريا. وبالتالي أنا مع عملية إشراك الرجال السياسي أكيد بعملية الحوار الوطني السوري، لأنه نحن أكيد يعني ما في دول بتبنى على فكر طائفي وعلى فكر الأديان. وللأسف اليوم عم نشوف يعني حتى لغة الطائفية اللي موجودة بسوريا والمنادات بعملية الطائفية هي معتمدة كتير على موضوع الأديان. فلذلك أنا هذا تخوف عندي يا صراحة، بس اليوم بشوف في إمكانية كتير كبيرة أنه الفترة القادمة يكون الشباب والرجالات السياسية اللي اشتغلوا خلال سنوات طويلة بمعارضة هذا النظام السياسي، أنه يكون في عنا حركة سياسية موجودة بالبلد، وهي الحركة السياسية تكون بناء على تشكيل أحزاب وطنية سياسية تقدر تشارك بعملية العدالة الانتقالية بسوريا، ويكون إلى دور بمستقبل، مش بس بمرحلة الانتقال، بيكون إلى دور بالمستقبل السياسي بسوريا. عنا لحنا فراغ سياسي بسوريا نتيجة 54 عام كان في حكر على العمل السياسي داخل سوريا، إما لجماعة حزب البعث المنحل أو جماعات ما يسمى حزب الجبهة الوطنية التقدمية، لأن بيكون حزب عنده تمثيل.
طيب هل هذا يعني اليوم أن هناك أو قد يكون هناك خشية من أن تكون العناوين المعطاط، خلينا نقول المعطاط إلى الغرب، مختلفة عن الأداء السياسي الداخلي أستاذ أحمد خطاب؟
الحقيقة لا ما أفهم السؤال.
السؤال هو يعني عناوين بما معنى اليوم المجتمع الغربي اليوم يقول بأنه يريد حكومة في سوريا ومرحلة انتقالية تعتمد على المساواة، تعتمد على التنوع، تعتمد على احترام حقوق المرأة. في المقابل هناك تركيبة معينة. أستاذ معتصم كيلاني أشار إلى مسألة أن تكون هناك تشكيلة طائفية، أنا بدي أسميها التشكيلة الطائفية المبطنة. هل قد يكون هذا الأمر واقع وهناك خشية حقيقية منه؟
الاحتمال دائما موجود، يجب الحذر دائما، ولكن أنا سمعت بعض التصريحات بعض المسؤولين الجدد في هذه الإدارة الجديدة السورية الجديدة بيقولوا أنه نحن نرفض المحاصصة بشكل كذا مرة تكرروها، كررها يمكن هو الشرع الرئيس أحمد الشرع وكررها بعتقد وزير الخارجية، سمعتها مرتين أو ثلاثة، واعين المحاصصة ويضربوا أمثلة، شوفوا انظروا ماذا حصل للعراق، انظروا ماذا يحدث في لبنان، لأنه محاصصة طائفية، كل البلد بلوكي، كل البلد يعني مجمدة، ودائما في إشكالات وقتالات. إذن إذا عندهم هذا الوعي، المهم أن يترجم هذا الكلام إلى فعل، بس إذا عندهم هذا الوعي برافو، وهم شباب لساتهم يعني شايف يعني يعني كلهم إذا عندهم هذا الوعي كلهم 30 بال40، كل هذا الجيل الجديد أنا لفت انتباهي كلهم بين 30 وال40، لا جيل قديم ولا جيل جديد، جيل وسط، جيل وسط يبدو مستفيد من القديم والجديد، يعني شغلة مرتبة تمام. فبالتالي إذا كانوا واعين له الموضوع وبيطبقوه على الأرض برافو، واعين إنه المحاصصة من هون جوابي أنا. ولكن الحقيقة يعني بسوريا حتى يعني موضوع الديمقراطية والمكونات الطائفية، أنا شهدت وأنا صغير آخر تجربة ديمقراطية في عهد معلش ولو كان بدنا نحكي عن عمرنا يعني نكشف عمرنا سنة 1962 آخر انتخابات انفصال. كان أحد أعمامي مرشح، أحد أعمامي من العائلة مرشح على قائمة عبد الرحمن العظم في حماة مقابل قائمة أكرم الحوراني في حماة، في قائمتين يمين ويسار. وتصوري أنه قائمة اليمين اللي فيها عبد الرحمن العظم كان فيها زعيم الإخوان المسلمين مصطفى الصيرفي، وكان فيها واحد مسيحي، مو بس اسلمه مسلم ومسيحي، زعيم الإخوان واحد مسيحي بقائمة واحدة ضد الاشتراكي أكرم الحوراني، اللي هو المسيحي، هو الدكتور بالعلوم السياسية، موجود من قريب لبيت مرهج في حماة، معروف العائلة من رؤية الآخر. اللي بريد أقوله كان في سوريا بعهد الانفصال الحزب الشيوعي خالد بكداش عنده جريدة اسمها مثل فرنسا اسمها النور أو طريق الشعب، الإخوان المسلمين جريدتهم المنار، أنا بذكرها وأنا ولد المنار، جماعة الاشتراكيين اسمها الشام البكري، جماعة الليبراليين أحمد عسي عنده رأي العام. سوريا كانت ماشية بطريق مثل فرنسا، في أحزاب وفي قيادة، في رموز للأحزاب وفي صحف حرة. إجوا العسكر ما شاء الله، العسكر وما أدراك ما العسكر، وبطشوا بهالبلد ووصلنا لهون، وخاصة بيت الأسد يعني ووالدين وما ولد مثل ما شفتي، ووصلنا لهون مع الأسف الشديد. فبالتالي سوريا لا خوف، في عندها تجارب ديمقراطية، وكانت مثلا صار انقلاب بسوريا، مصطفى حمدون وأنا تعرفت عليه أبو خالد، مصطفى حمدون عمل انقلاب على أديب بزمانه بالخمسينات، وهو بعد ما عمل انقلاب هو وفصل الأتاسي من حمص مقدم بحلب سلموا الحكم للمدنيين، عمل انقلاب وسلم الحكم في وعي يعني، وهو سلمها لأكرم الحوري ومتهول سلمها لهاشم الأتاسي، هاشم الأتاسي الشيخ هاشم الأتاسي المعروف اللي هو مؤسس الحركة الوطنية السورية. في سوريا في وعي سياسي، ولبنان كان في ديمقراطيات ولو ديمقراطية فشكلي لا تواخذيني شوي بلبنان، لأنه كلهم بيتحصصوا بيتقاتلوا قبا يعني اقطاعات اقطاعيات متوارثين كمان، ولكن كان في ديمقراطية على. فأجوا العسكر خربوا الدنيا، ما في خوف. وأنا أقول حاليا سيكون خطأ وخطرا وخطلا إذا بدي كل التعابير أنه يعتمدوا موضوع طائفي، أنه منجيب 2 ما بعرف شو مسيحي و3 كراد و4 نوار و5 تركمان وشو بعرفني و10 عرب، لا يجب أن يكون على أساس سياسي محض. عندك مشروع سياسي مثل أوروبا، في مشروع سياسي عندك مشروع طرحي، والشعب هو الذي بيمين وسط يسار ويقتل، وعليهم أن يتبنوا هذه، وإلا نحن ذاهبين إلى الخراب لا سمح الله. نحن ضد هذا موضوع المحاصصة والطائفية، يجب أن تقطع هذه الصفحة إلى الأبد إلى الأبد.
هل هذا يعني أننا اليوم أمام مشروع سياسي واضح في سوريا أستاذ عبد الرؤوف درويش؟
والله الحقيقة يعني من الصعب واحد أنه يحكم من الآن، لأنه كما قلت قبل قليل يعني الوضع كتير كتير ضيق حتى الآن حتى نعطيه أو نحكم على ما يجري من أحداث في سوريا. هذه ناحية. الناحية الثانية في الحقيقة فيما يتعلق باللجنة المكلفة من شان المؤتمر القادم، يعني في الواقع أنا بعتقد يعني ما في مشكلة إذا كانت في هناك مكونات كمان في هذه الجمعية، يعني من مكونات دينية ولا غير دينية يعني بدون شك، يعني ما ممكن نحن ولا بأي شكل نهمل المكونات الدينية كمان، يعني يجب أن يكون لهم كلمة في هذا الدستور وفي هذا الوضع الجديد. يعني إذا كنا نحن ديمقراطيين ما بنقدر نستثني الآخرين. وأكبر خطورة صارت في سوريا أنه إما أن تكون معي أو ضدي، يعني الأحزاب كانت هكذا، يعني وتعقيب عليهم لماذا الأحزاب بشكل عام أنه وضع موضوع كما يقال موضوعين على الرف، لسبب بسيط، لأن هذه الأحزاب لم تعد تمثل يعني كما يقال الحزب ممثل فيه وبالسكرتير تبعه وإلى آخره. هذه ناحية. الناحية الثانية فيما يتعلق بالمعارضة، المعارضة الموجودة في الخارج مع الأسف هذه المعارضة فقدت كل مصداقية، لأن هذه المعارضة بما فيها المجلس الوطني أو الائتلاف المعارض كانوا فعلا، يعني أنا بتفق مع الأخ معتصم، كانوا فعلا سبب رئيسي في مأساة سوريا في من جراء إجرام هذا النظام، لأنه أعطوا أسوأ مثل يحتذى لأي معارضة الهدف الأساسي إلى هو تغيير هذا النظام. وبالتالي يعني أنا لا أستغرب أبدا إذا كان الحكام الجدد في سوريا نسميهم هيك ولو على الأقل أنه نأوا بنفسهم كتير عن هذه المعارضة، لأنه في الواقع بخبرة الشخصية من سنة 2011 حتى الآن والله لا يمكن أن تعطيها أي مقدار من الثقة والمسؤولية على الإطلاق. حتى وصل في النظام يقول أنه أنا ببعث معارضين للمعارضة مشان يكون ممثلين للمعارضة في المجلس في المجلس
اسمحيلي تعقيب على المعارضة، معلش ولو قرب ولو خطر، صارت الفكرة واضحة تمام أبو أنس. هلأ المهم المعارضة يا أستاذ
بركي بعد ما صارت واضحة الفكرة،
لا المعارضة بالنسبة لي أنا عم بحكي ما احنا ديمقراطيين عم بحكي عن حالي. فالمهم المعارضة باللغة العربية عارضه، تقول لك فلان شاعر عارض شاعر، عارضه بيعمل قصيدة على نفس الوزن والقافية. شايفي مثلا أحمد شوقي عارض واحد ريمون على القاع بين البلد، طلع واحد عارضه على نفس. فالائتلاف مع الأسف الشديد عارضه نظام الأسدي بس على وزن على نفس الوزن والقافية، نفس المخصصات ونفس عدم الشفافية بالحسابات، يعني على المعنى الثاني عارضه. نعم. الشاعر بيقول لك بيعمل نفس القصيدة. فالمعارضة الائتلاف عملوا مع الأسف الشديد على نفس الوزن والقافية، نفس المخصصات الطائفية مع الأسف ونفس عدم الشفافية. نعم. بالفلوس والملايين، وما عملوا شيء للمعترين وكانوا أدوات.
لنسمح أستاذ عبد الرؤوف درويش بإكمال الفكرة وننتقل. نعم. لمحور العقوبات.
فقط هذه ملاحظة لغوية معلش مشان المعارضة.
والله يعني تفضل. أنا الحقيقة ما يعني اضطريتني أنه رد عليك، لأنه ولو بكم كلمة، لأنه المصيبة يعني المصيبة أن هؤلاء المعارضين الموجودين في خارج سوريا منذ عشرات السنين، يعني أجزم أنا شخصيا ورأيي شخصي أنه لم يتعلموا من الديمقراطية وكيفية وأسلوب الحكم شيء على الإطلاق. يعني ما زال في مخهم أنه إما بتكون معي أو تكون ضدي، يعني لا يقبل الفكر الآخر، ينادي بالديمقراطية وهو من أكبر المعادين للديمقراطية إذا لم تتلائم مع توجهاته ومع مصالحه. المشكلة هون يعني أنا أذكر معلش يعني ولو أنه بشكل سريع، يعني نزلت عدد من المرات إلى سوريا في بدايات الثورة، يعني أذكر كلمة لأحد الرجال المسنين ورددتها دائما، قال لي إياها وأثرت فيني كتير، قال لي أنتوا عايشين في الغرب كنا مفكرينكم يعني أنتوا تعلمتوا تنورتوا كذا إلى آخره، عندكم إمكانيات عندكم كذا، نحن ما شفنا غير بشار وأبوه، يعني 50 سنة 51 سنة ما كنا متصورينكم في هالمستوى. يعني شوفي رجل مسن من كتر ما كان يسمع عن تصرفات المعارضين في الخارج، سواء من الممثلين بالمجلس ولا بالائتلاف. يعني المشكلة هي هون، أنا معهم حق، أنا بعطيهم الحق الكامل فعلا أنه إهمال هالمعارضة هاي، لأنه أنا في تصوري هذه المعارضة لا تمثل لا من قريب ولا من بعيد يعني تطلعات الشعب السوري وأهداف الشعب السوري.
نستكمل برنامج المجلة السياسية ولكن بعد هذا الفاصل.
المجلة ميسى إسماعيل.
أهلا بكم مجددا في برنامج المجلة السياسية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أعيد وأرحب بضيوفي الكاتب والباحث السياسي أستاذ أحمد خطاب، أهلا وسهلا، الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الرؤوف درويش، وأستاذ معتصم كيلاني الباحث في القانون الجنائي الدولي، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الحلقة من برنامج المجلة السياسية. فيما تعيش سوريا عزلة اقتصادية وفي قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي مؤخرا، تم الإعلان عن خارطة طريق أوروبية تهدف إلى التخفيف التدريجي للعقوبات الأوروبية على سوريا لمدة عام، وهذا الإجراء مرتبط بمسألة الانتقال السياسي في سوريا، ويشمل تعليق العقوبات في قطاعات عديدة، الطاقة والنقل، إضافة إلى مؤسسات مالية. أولا نستمع إلى ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بهذه المسألة بالتحديد بعد مؤتمر باريس الدولي حول سوريا.
التحدي الثالث يتمثل في الاستجابة الإنسانية وإعادة بناء اقتصاد دمرته أكثر من 10 سنوات من الحرب. لقد سعينا إلى رفع العقوبات الأوروبية الأولى بسرعة كما تعلمون لتمكينكم من بدء عملية إعادة الإعمار، ومن الضروري توفير إطار شفاف وفعال للمجتمع الدولي مما يسمح بتعميق هذه الديناميكية وإعادة إشراك المانحين الدوليين. فرنسا ملتزمة بالوفاء بتعهدها الذي أطلقته منذ 2018 بتخصيص 50 مليون يورو للمساعدات الإنسانية ولجهود الاستقرار لصالح السوريين، ومع استئناف نشاطنا الدبلوماسي في دمشق قريبا ستتوجه وفود من وكالاتنا بما في ذلك الوكالة الفرنسية للتنمية إلى سوريا لمناقشة الأولويات التي حددتموها لبلدكم. نحن مستعدون مع شركائنا الأوروبيين لبذل المزيد ضمن الإطار الذي حددناه وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي.
استمعنا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أستاذ معتصم كيلاني، هل أخذ ملف العقوبات حيزا هاما من هذا المؤتمر، أو أنه يجب الانتظار إلى القمة الأوروبية حيث سيكون هناك قرارات أكثر فعالية فيما يتعلق بهذا الملف؟
طبعا منذ اليوم الأول لسقوط النظام السوري وبدأ الحياة الجديدة للسلطة الجديدة في سوريا، كان المنادات بموضوع رفع العقوبات عن سوريا. إذا كانت عن جد الدول الأوروبية والغرب بشكل عام يريد استقرار سوريا اقتصاديا سياسيا، يجب عليه رفع العقوبات. اليوم على سبيل المثال ما حدا عم يقدر يجرى انه يقدم مساعدات بشكل مباشر للشعب السوري طالما اليوم العقوبات الامريكية او الاممية او حتى العقوبات الاحادية الجانب من دول الاتحاد الاوروبي موجودة. لذلك اليوم من العقبة إلى الرياض، وطبعا كانت قمة الرياض هي أكثر القمم التي نادت على موضوع رفع العقوبات وطالبت المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا لرفع هذه العقوبات. وأعتقد لحنا اليوم من الواضح الانتقال للقمة الأوروبية القادمة أن يكون هنالك رفع كامل للعقوبات في سوريا. لازم نحن نفرق بنقطة يعني بمؤشر كتير هام أو ثلاث تفرعات خاصة للموضوع العقوبات. العقوبات أول شيء اللي هي الأخطر على سوريا هي العقوبات الأمريكية، لأنه هي مرتبطة بنظامين، أول شيء النظام البنكي اللي هو سويفت، والثاني شيء اللي هو النظام الملاحقة المالية لكل شيء يتعلق بإيرادات مالية بتروح على سوريا اللي هو السي دي جي، قانون السي دي جي. وهون نحن عم نقول لذلك أنا بقول دائما ليش قلت الأخطر، أنه نحن يجب أن يكون هنالك الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات الأمريكية، لأنه حتى اليوم إذا الأوروبيين رفعوا العقوبات ما زال هنالك ملاحقة بالنسبة للموضوع المالي. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية رفعت يعني أعطت يعني صلاحية أو تخفيف للعقوبات مدة 3 شهور مدة 90 يوم. يعني بإمكاننا
لماذا اليوم معيار الولايات المتحدة مختلف عن المعيار الأوروبي؟
لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيد اللي عنده نظام مراقبة على كل الأموال في العالم، وبتقدر هي يعني خاصة بالنسبة لقانون CDG بتقدر هي تمنع أي عملية تحويل مالي وتلاحق أي حدا بيحول ماليا بهذا الخصوص. لذلك أنا اليوم بشوف الإدارة الجديدة والدول العربية اللي هي عم تدعم والدول الحليفة طبعا اللي هي عم تدعم المسار الاستقرار بسوريا أنه يكون في العمل على منحيين، المنحة الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو الأهم، لأنه في حال الولايات المتحدة الأمريكية أخذت القرار ورفعت العقوبات مع كل احترامي تاني يوم حيكون في رفع عقوبات من دول الاتحاد الأوروبي، لأنه يعني في عملية تتبع للقرارات اللي عم تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية بملفات الشرق الأوسط كلها يعني خلال الفترة الماضية. فلذلك اليوم أنا بعول كتير على موضوع العقوبات الأمريكية، بعدين منجي على العقوبات وحدية الجانب من دول الاتحاد الأوروبي بس كمان، وبعدين العقوبات المرتبطة بالأمم المتحدة. لكن في نقطة كتير مهمة أنه نحن اليوم العقوبات هي كمان مصنفة لثلاث أقسام كمان. القسم الأول اللي هو مرتبط ببشار الأسد وإزلام النظام السوري، هي لازم تبقى، يعني لازم نحن تبقى العقوبات اللي المحددة على الأشخاص بشار الأسد، سامر الفوز، محمد حمشو، هدول الأشخاص اللي كان في عندهم انتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان والشركات، واللي كانوا عم يدعموا فيه الشبيحة واللي عم يدعموا فيه حتى مراكز بحوث علمية والشخصيات القيادية اللي كانت عند النظام السوري، لازم تبقى، لأنه هي كمان بتفرض رقابة على السلطة الجديدة في سوريا ما تعمل تسويات. مرفوض أنه ينعمل تسوية مع مجرم حرب، ومرفوض أنه ينعمل تسوية مع حدا كان تاجر كبتاغون، وهي جرائم دولية، هي يعني التأثير تبعها ليس فقط على الحدود داخل سوريا بل كمان أثرت بشكل سلبي كتير على العالم. فأنا مع تبقى هي العقوبات المرتبطة على الأشخاص اللي هن بشار الأسد وأزلامه، لكن كل عقوبات فرضت سابقا على الحكومة السورية يجب إيقافها، إلغاءها فورا، لأنه هي عم تأثر على عملية الاستقرار وعم تأثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي. اليوم دول اليمين المتطرف الحاكمة بدول الاتحاد الأوروبي بتقلك لازم اليوم اللاجئين يرجعوا، كيف أنا اليوم اللاجئين بدهم يرجعوا على سوريا طالما أنت ما عندك لا استقرار اقتصادي ولا استقرار سياسي، وعندنا مشكلة أمنية داخل سوريا، عندنا مشكلة بوحدة الوطن داخل سوريا، عندنا مشكلة فصائلية في يعني. اليوم اللي بده ينادي بالاستقرار لازم أول شيء يرفع العقوبات الاقتصادية، وللأسف ما تكون العقوبات الاقتصادية هي أداة ابتزاز على الحكومة الجديدة في سوريا، لأنه لليوم واضح أنه إبقاء هاي العقوبات مع زوال السبب اللي نوضعت هاي العقوبات من أجله، السبب كان وجود بشار الأسد مجرم الحرب مرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، زال، معناتها كان لازم فورا تنشال هاي العقوبات. مع كل أسف بقاء هاي العقوبات هي أداة ابتزاز أوروبية على الحكومة الجديدة في سوريا.
نعم أستاذ أحمد خطاب، هل هناك ما ينقص اليوم فيما يتعلق بالآلية التنفيذية لرفع أو الرفع التدريجي لهذه العقوبات الأوروبية، وهل هي متعلقة بقرار أمريكي؟ نحن أمس لاحظنا أن التمثيل الأمريكي في مؤتمر باريس هو تمثيل منخفض جدا.
الأمريكان ينفردوا، تعرفي دائما
نعم.
هم يعني هو العم سام، هو العم سام، هو عمك العائلة كلها، وبالتالي العم له الكلمة الأخيرة، والباقي سام وحام ويافث، هذول كلهم يعني عبارة عن أفراد عاديين إذا صح التعبير. وبالتالي أنا اللي بدي أقول بالنسبة لهنالك في أي موقف الحقيقة في كلمة مفتاحية
نعم.
أنا أعتقد بخطاب الرئيس ماكرون في كلمة مفتاحية فقط، هي تفسر كل الباقي، كلمة صغيرة bienveillance exigence، بترجمها أنا ترحيب وتطليب، يعني عم يرحب بالتطور الجديد في سوريا الذي أخرج سوريا كما وصف هو من ليل طويل من النويو أوبسكيرانتيزم، بيقصد النويل ليل الأسدي، وأوبسكيرانتيزم بيقصد داعش والفصائل. أنا يعني فهمت عليه يعني إذا صح التعبير، يعني اختصاصي فرنسي بالأساس، أنا كنت مدرس فرنساوي قبل ما أجي، وبالتالي هو يعني إلى آخره. فهو إذن في ترحيب وتطليب إذا صح التعبير، مطالبات، عنده في طلبات، هذه اللي تحدث عنها الأخ معتصم، يعني بالتالي لا ربما تكون نوع من الابتزاز أو هكذا تفهم نوع من الابتزاز، ولكن الحقيقة أنه بالنسبة للآلية، الآلية الأوروبيين اختاروا أن تكون الآلية بالتدريج، بمعنى تتقدم، جوابا على سؤال حضرتك، تتقدم الإدارة الجديدة خطوة بالاتجاه المدهومية، إشراك المرأة، احترام حقوق المواطن، حقوق الناس، يتقدمهما خطوة خطوة بخطوة خطوة فخطوة. هذا هكذا اختاروا. وأنا كنت أريد أن يكون أن يأخذوا المبادرة بسهل إن هم يدفعوا يعني يأخذوا خطوتين حتى أو ثلاثة مباشرة حتى يدفعوا الحكومة الجديدة أيضا أن تسرع في اتخاذ الخطوات. يعني خطوة خطوة ممكن تكون خطوة متر بس خطوة فرنسا خطوة فرنسا 10 سنتي ممكن هذول خطوتهم متر. يعني من نشوف الخطوة كل خطوة قديش كمان طولها. هلا أنا خطوتي مش خطوة الأستاذ مثلا صديقي هون جنبي إلى آخره هو خطوته أكبر ممكن مثلا. فالموضوع موضوع فيه أخذ ورد. يعني كان على الإدارة على أوروبا الحقيقة لأنه ستبطئ في عملية يعني شو بدي أقول لك معافاة الشعب السوري والحياة السياسية السورية. سوريا مريضة مريضة وتعيش محنة ومأساة. هذه عبارة عن افتتاحية للمرحوم صلاح الدين البيطار شهيد الديمقراطية بسوريا وهو كان من أحد التيار القومي يعني الذي والذي أسس حزب البعث وانسحب منه واعتذر للشعب السوري عفوا كشعب سوريا. هو قال سوريا مريضة مريضة من 8 وتعيش وهذه سوريا المريضة بدي حاجة لعلاج والطبيب عليه أن يبحث عن أفضل الأدوية. يعني لا يحاول أن يعني يحركش بالمريض وإلى آخره ويضطره أن يعمل بالآخر. وبالتالي أعتقد أنه خطوة خطوة كان على الاتحاد الأوروبي أن يسرع موج لسنة كان مباشرة ويدفع بالحكومة الجديدة. تعرف فعل ورد فعل من
مبرر اليوم أن يكون هذا المسار بطيء بالنسبة للاتحاد الأوروبي وهناك بالطبع يعني ملفات عديدة تنتظر داخل سوريا. هناك الناتج الوطني المحلي المتراجع هناك العزلة الاقتصادية هناك مسائل عديدة متعلقة بطبعا قيمة الليرة السورية. يعني في هناك يعني أولويات إعادة الإعمار. اليوم أستاذ عبد الرؤوف درويش هل تنتظر كل هذه الملفات؟
أبداً. يعني مشكلة الاتحاد الأوروبي والخطوات اللي عم يتكلم عليها الاتحاد الأوروبي ولا رئيس الجمهورية الفرنسي يعني غير مقبولة على الإطلاق لسبب بسيط لأنه يجب أن يكون هناك دعم حقيقي فيما يتعلق بالشعب السوري. فلنترك جانبا الإدارة السياسية الموجودة حاليا. عندما نقول لا يوجد لا ماء ولا يوجد كهرباء لا يوجد طعام لا توجد بنى تحتية طيب ما علاقة هذه بالخطوات؟
هلا
هذه إذا كانوا يريدون تقديم مساعدة فبإمكانهم تقديم مساعدة عاجلة ويقوموا بعمل جبار فيما يتعلق بهذه الأمور. هن بيركزوا فقط على المشكلة السياسية يعني بيركزوا إيه إنه الإدارة الحالية بتعمل شيء نحن منعطيكم شيء. أنت عم تعطي للإدارة السياسية ولا أنت عم تجي تعطي للشعب السوري؟ بإمكانهم هن إذا بتبرعوا بشيء لسوريا وللشعب السوري يكونوا هن مشرفين عليه. وين المشكل يعني؟ يعني عندما تبني محطة للطاقة الكهربائية وين المشكل؟ لا تعطيها أنت للمسؤولين في سوريا روح ابنيها أنت وخلي تعطيني. يعني هذا شيء غير مقبول على الإطلاق وهي حجج واهية ليس لها معنى لأنه حتى يستتب الأمر في سوريا. يعني كنا عم نحكي قبل قليل عن المشاكل والوضع السياسي والانتخابات واللجان وإلى آخره. طيب هذه تحتاج إلى وقت سنة وسنتين. طيب هل يبقى الشعب السوري لمدى سنتين تحت خط الفقر ولا يوجد عنده حتى أدنى مقومات الحياة؟ هذه ناحية. الناحية الثانية فيما يتعلق برفع العقوبات. رفع العقوبات مع الأسف اللي بيتحكم الآن في أوروبا ليس الأوروبيين. يعني نكون صريحين هي أمريكا التي تتحكم بكل شيء في السياسة الخارجية وفي السياسة الاقتصادية وفي كل شيء. وكما قال الأخ معتصم يعني هن إذا قرروا لا فلا فهن ما لا يجرؤ الأوروبيون على اتخاذ أي قرار نتيجة نتيجة ما يجنوه من اتخاذ هكذا قرار. والدليل على ذلك يعني لما اجى ترامب في الفترة الماضية وفرض العقوبات على إيران يعني هذه معروفة فكانت هناك شركات فرنسية توتال كان عندها عقود مع إيران. ماذا حدث فيما بعد؟ فورا انسحبوا من كل شيء. ليش؟ لأنه في عقوبات أمريكية. فأنا برأيي يعني طيب المشكل الأكبر هو حاليا هو مشكلة العقوبات الأمريكية والتسلط.
ولكن اليوم مسألة بناء الثقة يعني ليس هذا الأمر يتطلب مسارا طويلا أستاذ معتصم كيلاني خاصة أنه سلمية الانتقال السياسي أيضا منوط بملفات عديدة أهمها أيضا مسألة المساءلة والمحاسبة والعدالة الانتقالية.
يعني أكيد اليوم بس لازم تعطي مقومات نجاح يعني إذا أنت بدك تطالب حدا أنه ينجح بمهمة لازم تعطيه الأدوات. اليوم بصراحة الاتحاد الأوروبي ما عم يعطي الأدوات للحكومة الجديدة حتى تقدر تنجح بهي أو تتجاوز هاي التحديات الموجودة. كيف أنا بدي أتجاوز هاي التحديات إذا أنا ما بقدر أشتري أجهزة لتشغل الطاقة الكهربائية بسوريا لأنه علي أنا عقوبات؟ يعني اليوم عم في تحميل ثقل أكثر ما هو الإرث اللي تركه المخلوع بشار الأسد 54 سنة بهذا النظام. يعني أسلاك يعني بس آسف يعني على المثال بس أسلاك النحاس سرقوها قبل ما يسقط النظام اللي هي بتشغل المولدات الطاقة الكهربائية. فذلك لحنا اليوم لحتى أنا أقدر أقول لحدا أنت عندك هذا المشروع نجاح فيه أنا بعطيه الأدوات لحتى ينجح، بس حتى ما ينجح أو بس حتى يلف يدور وقتها أنا برجع ممكن أني اتخذ قرارات تانية.
طيب اليوم هل هناك عقبات أمام مسألة المساءلة والمحاسبة؟ لأنه يجب أن نتطرق إلى هذا الموضوع.
تمام. بس نقطة وقت. يعني بشار الأسد ضلوا معه خطوة بخطوة مدة سنتين وهو كان عم يكذب عليهم موضوع المساءلة والمحاسبة. اليوم ما فينا ننتقل لسلم أهلي في سوريا. نعم. ما فينا نروح لعيش مشترك في سوريا. ما فينا نروح على هوية وطنية سورية ونلغي فيها الطوائف إذا ما كنا اشتغلنا بآليات العدالة الانتقالية في سوريا، وبدأنا أولا بعملية كشف كامل للحقيقة لسردية الانتهاكات في سوريا، وحددنا من هم الضحايا وحددنا من هم المنتهكين وقدمنا المنتهكين إلى العدالة في سوريا ليكون هنالك مساءلة. ما حدا بيملك العفو عن مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية إلا الضحايا وزوي الضحايا. لذلك اليوم نقطة أساسية وحجر أساسي لبناء سوريا نبدأ بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب لنكون نقدم نموذج أو نقدم جبر للضرر لا 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 للضحايا ولذوي الضحايا، ووقتها فينا لحنا ننتقل لموضوع السلم الأهلي والعيش المشترك. أما نقول اليوم ما في خلص يلا نعفو وما وما يكون في محاسبة لمرتكبي جرائم الحرب، نقول لحنا عم نوقف الحرب الحالية في سوريا أو نأجل الحروب القادمة في سوريا وما منكون لحنا عم نبني سلام كامل.
نعم. السلام يكون هدنة بين حربين.
نعم. حول هذا الملف أستاذ أحمد خطاب، يعني كيف يمكن النظر اليوم إلى هذا الملف مسألة المساءلة خاصة
والعدالة
خاصة أنه موضوع القضاء السوري، هل هذا القضاء اليوم بحاجة إلى إعادة تأهيل؟
صحيح. أنا الحقيقة أعطي الحق كامل الحق بتركيز الرئيس ماكرون فقط على هذه النقطة، ركز عليها بشكل كامل بأنه بدون عدالة انتقالية وإلى آخره لا يمكن هذه من مصلحة سوريا نصير، وهي ستؤمن الأمن لسوريا والسلم الاجتماعي ولجيران سوريا، قال ولنا نحن حتى لأوروبا. يعني بالحرب لقد انتبهت إلى ركز عليها هنا معه أعطيه الحق كامل، كما بعكس يعني بعض النقاط الأخرى كما سبق. ولكن الحقيقة القضاء السوري بده إعادة هيكلة، لأن القضاء السوري كان فاسد. يعني شو بده واحد يحكي؟ مع الأسف كانوا يقولون لنا أمور، مثلا القاضي يأخذ الفلوس ويعدها أثناء المحكمة تحت الطاولة، بيقول له ناقصة 100 مثلا، عطيه 1000 بيقول له 900 وين 100؟ يعني أمور كانت وكان الناس يتناقلوها السوريين. بيعرف الأستاذ بس لحظة لو سمحت،
بس أنا في تعقيب صغير أنه حتى القانون العقوبات السوري، يعني تصوروا أنه لا يعرف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي مشكلة. هذا جاب كتير كبير بالقانون السوري.
والقضاة اشتغلوا يا حرام تجار يعني، وتصوروا بعدين جوعانين القضاة أيضا. المهم بدوا عادة هيكلي وفرز القضاة. في كان قاضي كانوا انشهروا مثلا في بعض، مثلا حسين حمادة كان قاضي محكمة النقض مشهور له بالبل إلى آخره، وعمل تنظيم سياسي، هذا رجل نزيه فرضا يعني أضرب مثل. وفي قضاة بس لكن على قليل، لكن لو سمحت لي، في خطرين يتهددوا العدالة الانتقالية. الخطر الأول العدالة انتقامية. نعم. فردية. والخطر الثاني عدالة انتقائية من قبل السلطة الحاكمة، تنتقي ناس وناس، فلان مع فلوس من غض نظر من احنا محتاجين للفلوس. هذه الخطرين يجب استبعادهم، والسير بالعدالة الانتقالية بأسرع وقت.
انتهى وقت الحلقة 30 ثانية لو سمحت، أعذرني يعني لم يتسع لنا الوقت.
هو لابد من العدالة الانتقالية.
نعم.
لأنه هذا عبارة عن رد نوع من الجميل للشهداء اللي ماتوا. يعني مو معقول، لأنه آلاف الشهداء قتلوا بدون ذنب. فالعدالة الانتقالية مهمة حتى تخلق في المجتمع نوع صحيح. من الاستقرار والاستمرارية، وهذه مهمة إلى أبعد الحدود. طبعا مع الأسف هذه تحتاج إلى قضاء نزيه، والقضاة هن اللي بيقوموا بعملية الفرز بين مين هو مجرم ومين هو بريء.
شكرا جزيلا لك الأستاذ الجامعة الدكتور عبد الرؤوف درويش. أشكر الكاتب والباحث السياسي أستاذ أحمد خطاب، وأشكر معتصم الكيلاني الباحث في القانون الجنائي الدولي، كما أشكر ريتا محمود في إدارة الفيديو، تيفاني في إخراج، ووليد في التنسيق. وأشكر مستمعينا على راديو سولاي، وأيضا متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة. انتهت الحلقة، ألقاكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة السياسية. إلى اللقاء.